الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله هدى ورحمة للعالمين. أما بعد،
درسنا اليوم أيها الأحبة هو عن العفة. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الطهارة العفة، نظافة الأخلاق، حفظ الفروج والجوارح، توفيق من الله تعالى. فالموفق من وفقه الله، ومن يتق الله هو البطل. فمن الخلق من عصم من الكفر والكبائر وصغائر الخسة، وهم ساداتنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويحفظ الله بعضا غير الأنبياء من بعض الآثام، حفظهم وطهرهم منها، وسمى ذلك تطهيرا، كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كالسيدة خديجة وعائشة وغيرهما رضي الله عنهن، أذهب عنهن الرجس، ومع ذلك أمرهن بأمور تساعد على العفة، مع أنهن حفظن من الفاحشة. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول، أي لا تحدثن الرجال بطريقة تؤدي إلى ما حرم الله تعالى. فالعفة إخوة الإيمان مأمور بها الرجال والنساء، مأمور بها الرجال والنساء، مأمور بها المتزوج وغير المتزوج. فهناك آداب حثنا عليها الشرع الشريف تساعدك على أن تكون من الحافظين لنفسك وأهل بيتك من الرذائل ومما يؤدي إلى الفحشاء. ومن ذلك أن لا تخرج المرأة من بيتها إلا لضرورة، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن حبان: أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها، أي طاعة ربها. هنا الوجه يفسر بالطاعة، أي طاعة ربها، إذا كانت في قعر بيتها. وقال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن. فقد أمرنا زوجات النبي أن لا يخرجن من بيوتهن إلا للضرورة. ففتن الدنيا كثيرة، ونستعين بالطاعة لنحفظ أنفسنا منها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم. فقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال وحث الناس على هذا الأمر لأنه يخفف الشهوة. الشخص الذي هو غير قادر على نفقات الزواج يصوم، فبهذا يخفف شهوته. فاحفظ أخي المسلم بصرك مما حرم الله، فإن كثرة النظر المحرم تغرس في القلب القسوة، وقد يميل إلى الفساد ويقع في الزنا بسبب النظرة المحرمة، والعياذ بالله تعالى. ولا تكثر من الجلوس في مجالس النساء من غير حاجة شرعية، وأمر بناتك وزوجتك بلبس الملابس الواسعة الفضفاضة، ولا يخرجن متزينات، بل المرأة تتزين لزوجها في بيته إذا طلب منها ذلك. ومن حسن المعاشرة أن تتزين له في بيته ولو لم يطلب منها ذلك، لكن إذا طلب منها وجب عليها ذلك. وكم من نساء اليوم لا تتزين لزوجها، بل تتزين للشارع، تتعطر وتتزين وتلبس الثياب الرقيقة والتي تحكي لون الجلد وحجم العورة أحيانا، وتخرج بذلك للشارع، للطرقات، لسائق السيارة، ولبائع الخضار، وللجزار اللحام، وكذلك إلى الطبيب. وأما لزوجها في بيتها فلا تتزين ولا تتجمل ولا تتعطر، وهذا بسبب الغفلة والعياذ بالله تعالى، مع أن الزوج يطلب منها أحيانا ذلك وهي لا تفعل. وإذا طلب منها الزوج أن تتزين له فقد وجب عليها ذلك. فإذا كل واحد منا حصن نفسه وأهله ومنعهم من الشبهات ومنعهم مما يؤدي إلى الشبهات لخفت الشهوات ولقلت الفحشاء. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من قلة الاستعداد للآخرة اليوم النساء يكثرن الخروج خارج البلد لغير حاجة، هذا هوى، ومن اتبع الهوى هوى. يرغبن في الخروج إلى خارج البلد، لو منعن أنفسهن يكون خيرا لهن عند الله تعالى. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدي، فماذا يكون الخروج الذي اعتدنه النساء اليوم لمجرد التنزه، لمجرد العادة وإعطاء النفس هواها؟ فهذا خلاف الأولى. فالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثوابها يضاعف إلى أضعاف كثيرة، ومع هذا رغب الرسول صلى الله عليه وسلم النساء أن لا يخرجن للصلاة في مسجده وأن يصلين في بيوتهن. إذن فضل الصلاة في بيوتهن على الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. فعلى النساء على شابات هذا العصر وهذا الوقت أن يرحمن الشباب، وعلى أهاليهن أن يتقوا الله فيهن، عليهن أن يحاسبن أنفسهن. عادات كثيرة ترت بين المسلمين وهي قبيحة، وهذا من قلة التفكير في الآخرة. ولنلتزم بعادات الأنبياء، كما قال السادات هم الأنبياء، فعاداتهم خير العادات وأفضل العادات. والآخرة والقبر أمامنا، فالقبر بيت الوحدة، القبر بيت الوحشة، القبر بيت الدود، القبر بيت الظلمة. ما يفكرنا في هذا؟ ما يفكرنا في هذا الأمر؟ ما يفكرنا أن القرآن أمر بحفظ البصر؟ قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فإذا هذا الأمر القرآن أمر به، وكذلك أمر النساء المؤمنات بذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. إذا علينا أن نلتزم بهذه الأوامر التي تساعد على العفة وعلى الطهارة والنزاهة وعلى الصيانة وحفظ البصر والقلب والجوارح من المعاصي والآثام. فاحفظ بصرك أخي المسلم، واحفظ يدك، واحفظ رجلك وقلبك من مقدمات الزنا ومن سائر ما حرم الله. ولا تقل هذه صغيرة، فإن اجتناب معصية واحدة خوفا من الله أفضل عند الله من صلاة 1000 ركعة من السنة، أفضل عند الله من 1000 حسنة من السنة. وكن على ذكر أن الجبال من الحصى الصغيرة. لذلك كل منا ليتقي الله سبحانه وتعالى، وليحفظ بصره، وليحفظ لسانه، وليحفظ سائر أعضاء وجوارح الجسد، لأن الله قال في القرآن الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها الخطى، واللسان يزني وزناه المنطق، والفم يزني وزناه القبل، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولا شك أن هذا لا ينطبق على الأنبياء والمرسلين، لأن الله قد عصمهم، فليس للشيطان عليهم سبيل. فالعين تزني وزناها النظر، فالنظر إلى وجه الأجنبية أي غير المحرم، وكفيها إن كان بشهوة فهو حرام، أما بغير شهوة فليس حراما. أما النظر إلى غير الوجه والكفين فهو حرام ولو كان بغير شهوة، مطلقا هو حرام، لأنه إلى العورة أي إلى غير الوجه والكفين. وكذلك لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل حرام مطلقا، سواء كان بلذة أو بغير لذة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها الخطى، أي المشي إلى المعاصي إلى المحرمات. فالمشي للنظر المحرم أو لللمسة المحرمة أو لغير ذلك من المعاصي والمحرمات، هذا يقال له زنا الرجل. واللسان يزني وزناه المنطق. فما معنى زنا اللسان إخوة الإيمان؟ معناه الكلام الذي يحصل به التلذذ بالأجنبية، فهذا يقال له زنا اللسان. فحديث الرجل التي قال عنها الرسول وزنا الرجل الخطى، معناه هذا مقدمة للزنا الحقيقي. كذلك عن زنا اللسان والفم، هذا مقدمة للزنا الحقيقي. فما معنى زنا اللسان؟ معناه أن يتحدث الرجل مع من لا تحل له، يعني مثلا هي ليست زوجة له، هي محرمة عليه، يتحدث معها بكلام يحصل به لذة، يتلذذ بهذا الكلام وهو يتحدث معها، ولو كانت من يقال لها اليوم خطيبته، لكنه لم يعقد عليها النكاح بعد، فهو حرام. أي هذا الكلام يتحدث معها ويتلذذ بهذا الكلام، هذا حرام لا يجوز، لأنها ليست زوجة له. والفم يزني وزناه القبل، معناه من معاصي الفم تقبيل الرجل الأجنبية، وهنا الأجنبية أي غير الزوجة وغير المحارم، يعني من لا تحل له. والمرأة التي تحل له أن يتزوجها يقال لها أجنبية. ليس معنى الأجنبية أي الفرنسية ومن كانت مثلا من أستراليا وكندا وغير ذلك كما يظن بعض الناس اليوم، وإنما في اصطلاح الفقهاء إذا قالوا الأجنبية أي من يحل له أن يتزوجها. وأما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، معناه إن أجرى في نفسه تخيل أنه يتلذذ بفلانة، يتصور أنه الآن يقبلها أو نحو ذلك وهي ليست زوجة له، فهذا حرام، وهذا يسمى زنا القلب. أما مجرد أن يخطر في قلبه شيء من ذلك بدون إرادة منه ثم يصرف ذلك عن نفسه فليس عليه معصية، لأنه بدون إرادة منه. أما أن يقعد هو فيتخيل أنه الآن يتلذذ بفلانة وهي ليست زوجة له، أنه يجامعها، أنه يقبلها وما شابه ذلك، يتصور أنه يفعل ذلك معها وهي ليست زوجة له، هذا حرام، يقال له زنا القلب. ومعنى زنا القلب وزنا العين وزنا اللسان وزنا اليد وزنا الرجل وزنا الفم، معناه أن هذه الأمور مقدمات للزنا الحقيقي، مقدمات للزنا الحقيقي الذي من وقع فيه يترتب عليه الحد. ولما قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، معناه أن الزنا الحقيقي وهو من أكبر الكبائر والعياذ بالله تعالى يحصل بالفرج. واعلموا أن من ابتلاه الله بذلك يجب عليه التوبة فورا، والتوبة واجبة فورا من الكبائر والصغائر، وينبغي له أن يستر على نفسه ولا يجاهر بما فعل من الفسوق أمام أصحابه وأمام الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. رواه الإمام مالك في الموطأ. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. هنيئا للذي يتقي الله سبحانه ويعمل لآخرته قبل فوات الأوان. فهذا عمر بن الخطاب يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. تزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وقال رضي الله عنه وأرضاه: لا تتكلم إلا فيما يعنيك، واعرف عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل. واسمعوا لمعنى قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمعناه أنه إذا كان قوم على طاعة الله تعالى وكان ينزل لهم المطر وينبت لهم النبات، فما داموا على تلك الحال الله يتركهم على هذه الحال، ولا يغير الله ما بهم من النعمة. أما إذا كفروا وعصوا رسولهم وطغوا وبغوا واعتدوا، أو لم يكونوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بل كانوا بعد الرسول كأهل زماننا هذا، فإذا خالفوا الشرع وتمادوا على البغي والعدوان فإن الله يغير ما بهم من النعمة إلى الخوف والنقص من الثمرات والأموال. قوم عاد لما كانوا على الإيمان بنبيهم كانت بلادهم فيها رخاء وأمن، ثم لما كذبوا نبيهم وعكفوا على عبادة الأوثان الله تعالى أهلكهم، سلط عليهم الريح فأبادتهم هلكوا كلهم إلا الذين آمنوا بنبيهم وكذلك حصل لغيرهم. وانظروا ماذا يحصل اليوم في البلاد من الزلازل والخراب والدمار والحروب والغلاء والبلاء والوباء. وهؤلاء أي أكثر الناس اليوم نسوا هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وهذا العقاب يكون في الدنيا قبل الآخرة. لذلك قال العلماء: إن ما يحصل اليوم يكون من باب الاحتمال الكبير هو معنى هذا الحديث، لأن أكثر الناس اليوم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآن نذكر لكم هذه الفوائد المهمة، فينبغي الانتباه لها وينبغي أن نفهمها على الوجه الصحيح وأن نعمل بمقتضاها حتى لا نقع فيما يخالف الشرع. اسمعوا هذه الفائدة وانتبهوا لها جيدا. قال العلماء: من اعتقد أن الرسول حرم الاستماع إلى الموسيقى، أي صح الحديث في تحريم الموسيقى عنده من غير أن ينسخ هذا الحكم بعد ذلك، ومع هذا قال: الاستماع إلى الموسيقى جائز على قول، فإنه يكفر. وكذلك من قال بصحة عقد النكاح من غير ولي مع اعتقاده أن الرسول قال لا نكاح إلا بولي، لكن أغلب الذين يقولون بصحة العقد من غير ولي يعتقدون أن حديث لا نكاح إلا بولي غير ثابت، أو أنه منسوخ، أو له تأويل، أو نحو ذلك. وكذلك بالنسبة لحديث تحريم المعازف فلا يكفرون عندئذ. وكذلك من اعتقد أن الرسول قال عن فخذ الرجل إنه عورة، وصح عنده هذا عن الرسول، ومع ذلك قال على قول يجوز كشف الفخذ للرجل يكفر، هذه قاعدة مع اعتقاد فساده، اعتقد مع اعتقاد فساده. أما إذا كان مع اعتقاد فساده، أي ظن أن هذا الكلام لم يقله الرسول، اعتقد أن الرسول لم يقل عن الفخذ عورة، إذن اعتقد أن هذا الحديث ليس صحيحا فقال عن فخذ الرجل ليس بعورة، هذا لا يكفر. أما إن اعتقد صحة الحديث، صدق بذلك عن الرسول، ومع ذلك قال على قول هو ليس بعورة، يكفر، لأنه يكون كذب الرسول. من اعتقد أن الرسول حرم شيئا ما دام معتقدا أن الرسول حرمه، لا سبيل له أن يأخذ بقول مجتهد قال بخلاف ذلك. أما إن قال إن هذا الإمام أخذ هذا الحكم من حديث آخر ولا يفهم التعارض، أو أن هذا الحديث له تأويل فأخذ بقول هذا المجتهد فلا يكفر. لا نكاح إلا بولي، بعض المحدثين قالوا عنه ما صح، وبعض المحدثين صححه، والذين قالوا ليس صحيحا هم الحنفية، أما الأكثر والشافعية صححوه، فينبغي أن يتنبه لهذه القاعدة ولهذه الفائدة. ما دمت تعتقد أن الرسول حرم هذا الشيء فلا مجال ولا سبيل لتأخذ بقول مجتهد قال بخلاف ذلك، لأن كل مجتهد يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، فلا يقول مجتهد من المجتهدين بخلاف حديث صح عنده إسناده. إذن هذه القاعدة ينبغي أن يتنبه لها. وهنا فائدة ثانية، الصبي الذي تكلم بكلام كفري لا يكتب عليه الكفر، والصبي هو من كان دون البلوغ. الولد الذي هو دون البلوغ إن حصل منه فعل كفري أو اعتقاد كفري أو قول كفري ثم بين له الصواب فاعتقده وبلغ على هذا الاعتقاد الصحيح، بلغ على الاعتقاد الصحيح الذي هو الحق فهو مسلم لو لم يتشهد. وهذا هو معنى قول الفقهاء ردة الصبي لا تصح، ومن ظنه أنه إذا بلغ ولم يتشهد يكون مرتدا غلط. ومعنى قول الفقهاء ردة الصبي لا تصح أنه لو نطق بالكفر ومات عليه، أي وهو صبي أي دون البلوغ، أي مات قبل أن يرجع عن الكفر، يعامل معاملة المسلمين لأنه دون البلوغ، مات قبل البلوغ، يعامل معاملة المسلمين، فيصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين. ونحن يجب علينا نهيه وأمره بالتشهد أحسن ليتعود على الشهادة إذا حصل له فيما بعد البلوغ. وإن قيل يجب على الولي ونحوه أمره بالشهادة فلا بأس. وأما الولد الذي هو دون البلوغ إن حصل منه فعل كفري أو اعتقاد كفري أو قول كفري ولم يعتقد الصواب، انتبهوا، ولم يعتقد الصواب حتى بلغ، أي بقي على الكفر حتى بلغ، بلغ على هذا الكفر فهو كافر ويلزمه التشهد للدخول في الإسلام بعد بلوغه. لماذا؟ لأنه بقي على الكفر إلى ما بعد البلوغ، فهذا يتشهد للدخول في الإسلام. وأما ذاك الأول فكان دون البلوغ فلا يسجل عليه، لأن الذي هو دون البلوغ مرفوع عنه القلم. وهنا فائدة أخيرة، وهذه فائدة جليلة ينبغي أن ينتبه لها أيضا. اعلموا أن اللغة العربية هي أفضل اللغات، وهي لغة أهل الجنة ولغة أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أسهل لغة، ولكن بسبب اختلاط العجم بالعرب صار بعضهم يقول اللغة العربية صعبة، وهذا القول لا يجوز، بل اللغة العربية هي أحسن لغة وأسهل لغة، وهي لغة القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية. واعلموا أيضا أنه لا يجوز سب اللغة العربية ولا تنقيصها ولا ذمها ولا سب حرف واحد منها، كالألف والعين أو غير ذلك. ولا يجوز أيضا سب القواعد العربية النحو والصرف، ولا يجوز سب البلاغة والعروض، ولا يجوز سب غير ذلك من اللغة العربية النافعة. فمن سب اللغة العربية وحقرها أو سب حرفا منها فقد كفر، لأنه سب لغة القرآن، لأنه سب لغة القرآن وحرفا موجودا في القرآن الكريم. فاحفظوا ألسنتكم عن هذا وعن كل كلام لا خير فيه. هنيئا لمن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعمل للآخرة قبل فوات الأوان. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم اختم لنا بخير وبكامل الإيمان، اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك وأهل طاعتك الكاملين، وارزقنا رؤية حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا السعادة والولاية وحسن الخلق وحسن الختام. اللهم ارزقنا رؤية حبيبك محمد وارزقنا زيارته وشفاعته. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان وأدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. اللهم الطف بعبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وعجل بالنصر والفرج يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن المؤمنين البلاء والغلاء في أقطار الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أسباب خير الدنيا والآخرة، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وانشر علينا رحمتك، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، ونور لنا قلوبنا وقبورنا. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين، ونجنا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، وأحينا حياة طيبة، وأمتنا ميتة نقية، وأحينا على السنة، وتوفنا وابعثنا عليها يا أرحم الراحمين. واجمع لنا ولإخواننا وأحبابنا بين خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم استجب لنا وتقبل منا بجاه نبيك محمد وسر الفاتحة.